الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، العلامة والرحالة المعروف، متحدثا عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين التي تقصاها في العالم. معالي الشيخ محمد، في بدء ومطلع هذا اللقاء باسمي مستمعي ومستمعات إذاعة القرآن الكريم، يسرني أن أرحب بكم وأشكر لكم تواصلكم في هذه اللقاءات المباركة. معالي الشيخ محمد، حسب ما سمعنا من انتهاء الحلقة الماضية أن الحديث عن توقف عن جمهورية روسيا البيضاء وزيارتكم لها ومشاهداتكم التي دونتموها عن تلكم الرحلة، وبعض من مما وقفتم عليه عن أحوال المسلمين هناك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الأمر كما كرمتم أيها الأخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله أمشوح يتعلق بالحديث عن جمهورية روسيا البيضاء، لأننا تحدثنا سابقا عن بعض مشاهداتنا فيها، ونكمل في هذه الحلقة بإذن الله ما سبق أن بدأناه من الحديث عنها. وقف بنا الحديث في الحلقة السابقة عن دخولنا إلى مسجد إيفيا، وهذه مدينة ليست كبيرة، موجودة في غرب روسيا البيضاء. وقلنا إننا دخلنا المسجد، مسجدها، فوجدنا فيه لافتات عربية جميلة، لم أرى مثلها لافتات في لغة أخرى غير العربية، رغم بعد هذه البلاد عن البلدان العربية وانقطاع الصلة الثقافية بينها وبين البلدان العربية منذ قرون. فمن العجيب الغريب أن بعض إخواننا من العرب لا يقومون بالدعوة إلى الله ولا بنشر اللغة العربية لغة القرآن، مع أن الذين يسلمون من غير العرب ومن غيرهم أول ما يبدأون بأن يتعلموا بعض ما يجب عليهم تعلمه من في الصلاة وفي الأذكار، ويسارعون بل ويتمنون أن يدفعوا المبالغ الطائلة لكي يعرفوا شيئا من اللغة العربية لغة القرآن الكريم. ولكن قومنا الذين، ولنقل بعض قومنا الذين عندهم شيء من المال والإمكانات، لا يبذلونه لهذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم إلى الصواب، وأن يجعلهم يسارعون إلى مساعدة إخوانهم المسلمين في العالم. أما بالنسبة إلى مساعدة المسلمين من الإخوة في روسيا البيضاء هذه التي نتكلم عليها، فإن أهلها قد انقطعت صلتهم بالحواضر الإسلامية منذ نحو 600 سنة، ومع ذلك أبقوا على الهوية الإسلامية، أي بقوا على أن يكونوا مسلمين، ولكنهم لم يحققوا الإسلام. ليس ذلك بسببهم هم، وإنما بسبب بعض الظروف وبسبب المعيشة في جو غير إسلامي. لقد قلت في نفسي هنا كما ذكرت وأن قلت في السابق أن العرب الذين لا يسعون لنشر الدين الإسلامي وتسهيل اعتناقه هم مقصرون في حق قومهم وثقافتهم ولغتهم، لأن من دخل الإسلام هو كما شرحت يتعلم أشياء من العربية لصلاته وعباداته، بل يصبح تعلم اللغة العربية له هدفا سواء استطاع ذلك أم لم يستطعه. منبر المسجد الذي دخلناه هو مسجد إيفيا من الخشب القديم المجدد، أي الذي طل بطلاء جديد، فأصبح جميل المنظر خلفه، فأصبح جميل المنظر وخلف المنبر من الجهة الشمالية، لأن الجهة الشمالية هي خلف المصلي لأنهم يتجهون جهة الجنوب، شرفة إضافية يصعد إليها بدرج ويصلي فيها الرجال إذا امتلأ بهم المسجد، وخلفها مكان لصلاة النساء. ومن الأشياء اللافتة للنظر هنا أننا رأينا في المسجد سلة من الزهور الجميلة، ولم يكونوا وضعوها من أجل زيارتنا إذ لم يكونوا يعلمون بها، بدليل أننا لبثنا فترة ونحن نبحث عن إمام المسجد في بيته ليفتحه لنا، لأننا وجدنا المسجد مغلقا، كما أن رئيس الجمعية الإسلامية في إيفيا لم يكن لديه علم مسبق بوصولنا. وفي المسجد صف من الكراسي يصلي عليها العاجزون من الرجال عن الركوع والسجود بسبب عجزهم عن ثني أرجلهم، وهذه عادة رأيتها شائعة في مساجد البلدان الباردة، وهي أن طائفة من المسلمين الذين يصلون يكونون في الغالب هم من الكبار السن أو من المتوسطين في السن، ولكنهم هم رواد المساجد على الأكثر، فإنهم يصلون على كراسي لأنهم لا يستطيعون الركوع والسجود على الأرض بسبب تصلب ركبهم أو بسبب أوجاع في أرجلهم، وغالبا ما يكون ذلك في الركبة من الرجل، ولا توجد مثل هذه الكراسي في البلدان الحارة التي لاحظت أن وجع الأرجل وبخاصة الركب فيها هو أقل منه في البلدان الباردة بكثير. ليس معنى ذلك أن البلدان الحارة ليس فيها من يعجز عن الركوع أو عن ثني ركبته، ولكن ذلك قليل ونادر مثل بقية الأمراض، أما هنا فهو شائع. والسبب في ذلك لا شك هو البرد، ولكن البرد وحده ينشأ عنه أشياء كثيرة، منها أن الخضرات والفواكه لا تنمو فتعدم عندهم في الشتاء، وفي أكثر الأوقات لا يستوردونها، فلذلك يكون طعامهم يكثرون فيه من اللحوم بكثرة، لأن الحيوان يجد في بلادهم التي تكون خضراء في الصيف يجد الأعلاف فينمو ويكثر اللحم. ولست طبيبا حتى أدلل وأعلل على ذلك، ولكنني أعرف من الثقافة الطبية العامة أن من يواظب على الإكثار من أكل اللحم ولا يأكل الخضرات والسلطات والفواكه فإنه بلا شك جسمه تترسب الأملاح في جسمه فتكون في مفاصله، هذا شيء معروف من الثقافة العامة. وقد رأيت دليلا إضافيا على أن البرد يشتد في الشتاء في هذه المنطقة، مع أن ذلك معروف، وهو في أبواب نوافذ المسجد، فقد جعلوها أبوابا مزدوجة، أي يكون للنافذة بابان أحدهما خلف الآخر بغية اتقاء البرد الذي يأتي منها. وهذه موجودة ليس في المساجد فقط، وإنما في الفنادق في أوروبا الشرقية، وقد لاحظت أول ما لاحظت ذلك في بولندا، هم يجعلون للنافذة بابين أحدهما خارجي على حد الجدار من الخارجي والثاني داخلي، والسبب في ذلك أن لا يتسرب الدفء من الغرفة عبر النافذة، ولا يتسرب البرد يجيء إلى غرفة من النافذة، لذلك يجعلون لها بابين من الزجاج أو غيره مزدوجين، لكن لا بد أن يكون أحدهما زجاجا. ومن الطرائف التي رأيتها، أو لا أقول أنها طرفة ولكنها عجيبة، وهو أنني رأيت في قرب المسجد شجرة مجبرة، وتجبير الكسر في عظام الإنسان معروف، وهو علاج الكسور في عظام الأرجل والأيدي، وكنا نعرف ما لا يعرفه أبناؤنا في الوقت الحاضر، وهو تجبير الأواني الخشبية. معظم المستمعين من الشبان ومنهم في متوسط العمر لا يتصورون تجبير الأواني، ولكن نحن كنا نجبرها، وكان الناس يستعملونها، فكانت القصعة من الخشب، والقصعة هي الإناء من الخشب، أي تشبه الإناء الكأس الكبير من الخشب، ولكن يوضع فيها الطعام. والقصعة اسم جامع يشترك فيها الصحفة، ويسمونها العوام يقول نصحفة، أو القدح أيضا، وكذلك الميقعة، وهي نوع معين غير مقعر من الأواني الخشبية. إذا انكسرت الواحدة من هذه، غالبا ما إذا انكسرت فإنها تكون قطعتين، يأتي الرجل المشرط يسمونه المشرط، يأتي بشريط، فيجب روي أن يربط كل واحدة من القطعتين بالأخرى حتى تتصل بها، ثم يستعملون هذا الإناء الخشبي المجبر، وقد يبقى عندهم سنين وهو مجبر، ولكنه يؤثر ذلك على نظافته، لأن الحديد الذي يجبرون به لا شك أنه يلوث الطعام. أما تجبير الشجرة فإنه ما لا نعرفه، ربما كان السبب في ذلك أن بلادنا ليس فيها غابات ولكن فيها أشجار نعرفها. وبهذه المناسبة لا أريد أن أنبه إلى أنني كتبت معجما خاصا اسم عنوانه أشجار البرية وأعشابها، وهو معجم لا بأس بحجمه، يقع في نحو 550 صفحة. كذلك معجم آخر عنوانه أشجار البساتين ونباتها. وهذا القصد من ذلك إذا أراد شخص لا يعرف مثل هذه الأشياء أن يرجع إليه. أما تجبير الشجرة فإنه ما لا نعرفه أبدا يعني في بلادنا، ولا حتى نسمع به. وقد رأيته اليوم رأيت في فناء المسجد المكشوف شجرة كبيرة قد انشقت طولا بسبب كونها ذات شعبتين كبيرتين، كل شعبة فيها أغصان وأوراق ثقيلة، ربما كان الثلج قد ركبها فأثقلها، لم يتركوها للدهر لتموت أو يموت أحد فرعيها، وإنما سارعوا إلى تجبيرها عن طريق حزمها بحزام من الحديد، فعاد الاتصال بين جزئيها اللذين كاد ينفصلا. إنهم فعلوا ذلك رغم كثرة الأشجار عندهم، بل إن بلادهم كلها تكون غابة واحدة لولا ما قطعوه من الغابات للانتفاع بمكانه للزراعة الحقلية ونحوها. ولو كانوا في بلاد متخلفة لتركوا هذه الشجرة وما وشأنها، ولما جبروها، وإنما غرسوا أخرى بديلة عنها، وذلك عندما نفعل نحن مثل ذلك. والسبب في ذلك في الفرق الكبير بين الأشجار عندنا وعندهم أن الأشجار عندهم لا تنمو إلا في فصل الصيف الذي يلتحق به قليل من وقت الربيع، يبدأ في أول مايو، ثم إذا حل الخريف في شهر أكتوبر تساقطت الأوراق وجفت الفروع ووقف نمو الأشجار. أما في بلادنا فإن نمو الشجر يستمر طول العام، وبخاصة في المناطق الحارة مثل منطقة مكة المكرمة وما حولها من تهامة، ولذلك تختلف أعمار الأشجار التي تتساوى في ارتفاعها ما بين بلادنا وبلادهم. يعني إذا وجدت شجرة ارتفاعها مترين عندهم، ووجدت شجرة ارتفاعها مترين عندنا، فإنه ليس معنى ذلك أنهما غرستا في يوم واحد ونمتا، وإنما تجد شجرتهم غرست قبل شجرتنا بسنوات، لأنه لا يتاح للشجر عندهم أن ينمو ويطول في جميع أنحاء السنة. وهذا واقع ومشاهد كما شاهدته الآن هنا، ولكن الذي شاهدته في غير هذه المنطقة وهي مدينة مورمانسك على شاطئ المحيط المتجمد الشمالي، أن الأشجار أرونيها أشجار في طول قامة الرجل، قالوا هذه عمرها 100 سنة وبعضها عمره 120 سنة. قلت لهم لماذا وهذه قصيرة؟ هذه تكون عندنا في مكة وفي البلاد الدافئة من بلادنا عمرها 2 سنين أو ما أشبه ذلك. قالوا إن الأشجار عندنا لا تجد فرصة للنمو إلا مدة 30 يوما في السنة كلها، لأن البرد يقتلها ولا إلا يقتل عروقها ويموتها، ولكنه يقتل قدرتها على النمو وعلى إخراج الأوراق. وهذا واضح وآية من آيات الله في البلدان التي تختلف عن بلادنا، يعني البلاد الحارة والمعتدلة. ويقع المسجد في أكثر في محلة أكثر المسلمين تحيط به منازلهم، ولكنه ليس فيه محلات للوضوء، ولا أدري السبب في ذلك. وربما كان ذلك لهذا السبب، أي لكون المسلمين المصلين يأتون من بيوتهم عن قرب قد توضوا فيها، ولسبب آخر رأيته في كثير من البلدان الباردة، وهو أنه إذا استحكم الشتاء واشتد البرد وقف الماء في الأنابيب فلم ينزل، فلا يستطيع المتوضئ أن يتوضأ إلا إذا كان في بيته عنده ماء مسخن، وكذلك يعني سخن الماء فيمكن هذا. الآن الماء يسخن في روسيا بالهواء الحار، أو نقول إنه بالبخار الحار، فنحن في بلداننا والبلدان المعتدلة في جوها نجد أن بين أو أن بالقرب من كل بلدة محطة للكهرباء، إضافة إلى محطة أو خزان الماء، لكن هم إضافة إلى ذلك توجد هذا نجد محطة لتوليد البخار الحار، فهم يرسلون هذا البخار الحار في أنابيب ويدخل البيوت كما تدخل الكهرباء عندنا. وقد أردنا أن نتوضأ لنصلي في المسجد الظهر والعصر جمعا، لذلك ذهب المرافقون يبحثون عن بيت يجدون فيه مكانا للوضوء، وليس المراد من ذلك مكان البول، فذلك غير موجود. حتى دخلنا أحد البيوت وتوضأنا من حوض المطبخ، أي من المغسلة التي تغسل فيها الصحون، وما رأيت في بلد من العالم أقل احتفاء بمحلات الوضوء ومحلات قضاء الحاجة من الدول الشيوعية. هكذا رأيت الحال في الصين الشيوعية وأوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي سابقه ولاحقا. وقد سألت عن ذلك لأن نرى أن في نهاية القذارة محلات قضاء الحاجة، سألت عن ذلك، قالوا أن الشيوعيين يعلنون أن الناس عندهم سواء، وأنه لا أحد أفضل من أحد، وما من أحد يريد والرواتب واحدة أن يعتني بهذه الأماكن القذرة، ولكن لو أنهم خرقوا قاعدتهم وزادوا رواتب من يكون في يعمل في هذه الأشياء لا استقام الحال، وقد فعلوا في روسيا بعد السقوطية بعد سقوط الشيوعية فعلوا ذلك. ثم عدنا للمسجد الذي يقع على شارع عرضه 6 أمتار ليس فيه تشجير، مع وجود الأشجار في كثير من الشوارع، وإن كان محاطا بالخضرة فأهل البيوت كلهم قد غرسوا أشجارا في أسوار بيوتهم وقصوها من أجل ألا ترتفع، وهذا غير أشجار المثمرة مثل أشجار التفاح الأبيض الذي هو موجود في أكثر البيوت إلا البيوت التي ليس فيها أحواش. وهذا أيضا من النقص في شوارع المدن الشيوعية، ما عدا الشوارع الرئيسية والحدائق والميادين العامة فالأشجار فيها كثير. ومن الأشياء التي رأيته عند باب المسجد بط كبير أبيض سائب، يعني بمعنى ليس معه أحد، فهو كالغنم الراء التي ليس معها راعي، وهو يتبختر ببياضه الناصع وحركاته السلحفاثية التي يخيل إليك أنها حركة تياه وكبرياء. ومنظر بنية في حدود 9 إذا رأيتها على البعد خيل إليك أنها من بنات الجميلات الباريسيات، لأنها بيضاء وشعرها أصفر، ولكن أمامها ولكن لباسها لباس ساتر، فهي من بنات المسلمين. وصلينا الظهر والعصر جمعا مع جماعة كانوا معنا يجمعون مثلنا مع آخرين صلوا العصر فقط لكونهم كانوا صلوا الظهر في وقتها قبل ذلك. ثم غادرنا المسجد بالسيارات إلى المبنى المركز الإسلامي الذي يعملون على إنشائه في ناحية من البلدة، وذلك في 4 عصرا. وجدنا مبنى المركز قويا بالإسمنت واسعا، يعتبر بناؤه سخيا بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي الذي عليه البلاد، وقد بناه على هيئة سنام البعير، ووضعوا عند قاعدة السنام، يعني أقصد أن سقفه على هيئة سنام البعير، ووضعوا عند قاعدة السنام حيث نضع نحن وأمثالنا السقف عادة سقفا مستعارا، يفعلون ذلك من أجل أن تنزلق الثلوج والأمطار عن هذا السقف المسنم، فلو كانوا وضعوا السقف مسطحا لثقلت عليه الثلوج وهدمته. ذكروا أن أرض المركز هذه هبة من الحكومة، أي بدون قدمتها للمسلمين بدون ثمن، وهي أرض تعتبر ريفية لأنها تقع في أرض ريفية مجاورة لمساكن المسلمين، والأرض كلها في البلدان الشيوعية ملك للحكومة، حتى أن بعض البلدان الشيوعية التي طلقت الشيوعية لا تزال الحكومة هي التي تملك الأراضي، وفي بعض مثل روسيا في بعض البلدان لا، الدولة تبيع الأراضي في السابق في زمن الشيوعية لا تبيع على أحد أرضا، وإنما تتركها بورا أكثر الأحيان، وما استطاعت إصلاحه أو تعميره أو زراعته فعلت به ذلك. وقد وجدناهم يعملون في تكملة ما أقاموه من المركز ولم يبنوا أبنية جديدة لأن النفقة وقفت بهم عن البناء، حيث أنفقوا كل ما كانوا جمعوه، وقد قدمنا لهم 5,000 دولار معونة من المملكة العربية السعودية للمركز وللمسجد، مع أن المسجد مكتمل، ولكنهم ذكروا أنه يحتاج إلى نظام للتدفئة. ونحن عندما أعطي لهم هذا المبلغ الذي نعتبره في بلادنا قليلا، 5,000 دولار أمريكا، هم اعتبروه كثيرا جدا لأن عملتهم منهارة بعد الشيوعية ودخولهم كانت محدودة بعد الشيوعية مباشرة. ولكننا أيضا لم نقتصر على ذلك، وإنما كتبنا تقريرا وقلنا لهم إننا هذا التقرير نحن مسافرون، والمسافرون لا يحملون نقودا كثيرة، ولكننا إن شاء الله إذا فقتم هذا وجاءنا تقرير من المفتي ومن رئيس الجمعية الإسلامية فإننا سوف بأنهم أنفقوا هذه 5,000 دولار وأن المركز لا يزال يحتاج إلى نفقة، فإننا سوف نرسل لهم مبلغا من المال من بلادنا. وقد سلبناهم النقود عند المركز بحضور رئيس الجمعية الإسلامية وخازنها ورئيس الجمعية المسجد وعدد من أعضائها، وطلبنا من مرافقنا أبو بكر الشعبانوف أن يكتب إلينا بعد ذلك بكيفية صرفها. ذكروا أن من أهم ما في المركز قاعات للاجتماعات في المناسبات العامة للمسلمين، مثل أيام الإفطار في رمضان، ومثل عقد الاحتفال بعقد القران، وفصولا دراسية، وقد رأيناهم بالفعل قد بنوا ذلك بصفة جيدة. ودعنا الإخوة الكرام من أهل إيفيا وغادرناها إلى مدينة قرودنة في 4:30 عصرا، وهي تبدو كما لو كنا في 2:00 ظهرا في بلادنا، لأنه قد بقيت على غروب الشمس مدة طويلة. وغادرناها في 4:30 عصرا من دون أن نتناول وجبة غداء معتادة، ما عدا فطيرة التفاح التي كانت أعطانا إياها رئيس الجمعية. وقصدنا مدينة قرودنة، وهي مدينة كبيرة شهيرة، كبيرة بالنسبة إلى مدن روسيا البيضاء التي هي في أغلبها متوسطة، وتبعد قرودنا التي نقصدها الآن 150 كيلو مترا عن إيفيا. ولم نذق أي شراب منشط من قهوة أو شاي، ونحن قد اعتدنا على ذلك من قبل، إذا لم يدعونا أحد إلى ذلك ولم يقدم لنا شيء منه، وذلك منذ أن غادرنا منسك عاصمة روسيا في الصباح المبكر. كانت مغادرتنا إلى قرودنا في 4:30 عصرا، وقد انطلق الأخ أبو بكر الشعبانوف قائد السيارة بسرعة قائلا إننا سننطلق الآن بسرعة لأننا لن نعرج على بلدة أخرى قبل مدينة قرودنا، وما يزال الطريق الذي سلكناه محاطا بغابات كثيفة، حولها أو بينها مساحات قطعت أشجارها وحولت إلى حقول للزراعة. وذكر الأخ أبو بكر الشعبانوف أن هذه المنطقة هي مسرح ذكرياته ومرابع صباه، لأنه من أهل هذه المنطقة، فسألناه عن الوحوش الموجودة في هذه الغابات، فقال لقد قابلت ذئابا وأيايل، الأيايل جمع أيل، وهو شبيه ببقر الوحش العربي إلا أنه أكبر منه وأطول قرونا. وذكر أن الصيد هنا محدد، بمعنى أن كل شخص له الحق مثلا أن يصيد في السنة ظبيين أو 3 ولا يتجاوز ذلك، وإذا تجاوزه عد مخالفا للقانون وتحمل غرامة. وذكر أن الأغلب عليه المنع بقية الصيد، حتى الأرانب على كثرتها كثيرة عندهم ممنوعا صيدها، وذلك أن الروس يعني غير المسلمين، هو يقول أن الروس غير المسلمين يصيدون الخنزير البري مع أنه سابع قذر متوحش يأكل الجيف والحيوانات الصغيرة، مع ذلك يقنونه على قذارته. وقد رأينا في التلفازات كيف أن هذا الخنزير يدف أنفه في القذر ورأسه كذلك في القذرات، يبحث عن أشياء في هذا القذر، مما يجعل الإنسان حتى الذي حتى غير المسلم يتقزز من منظره إذا رآه، وإن كان بعضهم يكون قد ألف هذا. ذكرت في هذه المناسبة أيام اللي مضت في بولندا حينما زرناها في أواخر شهر أبريل عام 1986 الموافق ل 1406، وكان ذلك إبان انتشار الوباء النووي المنبعث من المفاعل الذري في شيرنوبل قرب مدينة كييف عاصمة دولة أوكرانيا في الوقت الحاضر، حيث كان الرفاق معنا آنذاك يستحدثون عن روسيا البيضاء وقرب حدودها من شيرنوبل. وقال الأخ أبو بكر أن شيرنوبل التي انفجر المفاعل فيها لا تبعد إلا 8 كيلات عن حدود روسيا البيضاء، وقد كنا نقترب ونحن نسير من حدود بولندا، وإن كنا لا نزال بعيدين عنها في أراض كانت تطالب بها بولندا تدعي أن الاتحاد السوفيتي ضمها إلى أراضيه بعد الحرب العالمية الثانية. وذكر أنه لم يسمع الآن أي مطالبة لبولندا بأي أرض في جمهوريتهم روسيا البيضاء.
أحسنتم على الشيخ محمد، أستأذنكم في أن أتوقف عند هذا الحد حيث أن وقت الحلقة قد شارف على الانتهاء، معتذرا منكم أيها الإخوة والأخوات بعد أن قطعت عليكم استمتاعكم بهذا الحديث الدقيق والرائع من معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، والذي تحدث إليكم عن بعض من مشاهداته وزياراته لأحوال المسلمين في العالم. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.